أولو الألباب
من المخلفين يتعلم دينهم ويتفقه في دينه. كل واحد من الرجال والنساء عليه يتفقه في دينه، عليه يتعلم ما لا يسعه جهله، هذا واجب، لأنك مخلوق لعبادة الله، ولا طريق إلى معرفتها في العبادة ولا سبيل إليها إلا بالله ثم بالتعلم والتفقه في الدين. الواجب على المكلفين جميعا أن يتفقهوا في الدين وأن يتعلموا ما لا يسعهم جهله، كيف يصلون، كيف يصومون، كيف يزكون، كيف يحجون، كيف يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، كيف يعلمون أولادهم، كيف يتعاونون مع أهليهم، كيف يدعون ما حرم الله عليهم، يتعلمون. يقول النبي الكريم عليه الصلاة والسلام: من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين.
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أرحب بكم إخواني وأخواتي المشاهدين الأعزاء في حلقة جديدة من حلقات البناء العلمي، وأرحب بفضيلة الشيخ الدكتور فهد بن سعد المقرن، فأهلا وسهلا بكم فضيلة الشيخ.
حياكم الله الشيخ عبد الرحمن.
ما زلنا في درسنا في كتاب أصول الإيمان في أحاديث تابعة لباب التحريض على طلب العلم. قال المؤلف رحمه الله: وعن كثير بن قيس رحمه الله قال: كنت جالسا مع أبي الدرداء في مسجد دمشق، فجاء رجل فقال: يا أبا الدرداء، إني جئتك من مدينة الرسول صلى الله عليه وسلم لحديث بلغني عنك، إنك تحدثه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما جئتك لحاجة؟ قال: فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من سلك طريقا يطلب فيه علما سلك الله به طريقا إلى الجنة، وإن الملائكة لا تضع أجنحتها رضا لطالب العلم، وإن العالم لا يستغفر له من في السماوات ومن في الأرض، والحيتان في جوف الماء، وإن فضل العالم على العابد كفضل القمر ليلة البدر على سائر الكواكب، وإن العلماء ورثة الأنبياء، وإن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما، وإنما ورثوا العلم، فمن أخذه أخذ بحظ وافر. رواه أحمد والدارمي وأبو داود والترمذي وابن ماجه.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين، وبعد، صلى الله سبحانه وتعالى لنا ولكم العلم النافع والعمل الصالح، وأن يرزقنا العلم العمل بما علمنا، وأن يجعل العلم حجة لنا لا حجة علينا. هذا الحديث العظيم وإسناده صحيح كما ترى من رواية أهل السنن له، وموضوع هذا الحديث وفائدته أورده المصنف لبيان فضل طلب العلم. وهذا الحديث اشتمل على فضائل لطالب العلم، كما تبين من خلال هذا الحديث أن السائل لأبي الدرداء رضي الله عنه قد صاحب النبي صلى الله عليه وسلم، صاحب أبو الدرداء النبي صلى الله عليه وسلم، وثم رحل إلى دمشق، فجاءه هذا الطالب وهذا الرجل إلى من جاءه من المدينة إلى دمشق، مسيرة شهرين سير الإبل، لا شك أن تلك مسيرة طويلة، ولكن طالب العلم رحل في طلب العلم، وهي سنة مأثورة عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. وفي الحديث كما ذكرت وكما سمع الإخوة الأخوات المشاهدين والمشاهدات فضائل عظيمة لطلب العلم وللتعلم، وهذه بشرى لكل من طلب العلم وحرص على أن يحضر دروس العلم وأن يستفيد وأن يقيد هذا العلم وأن يتابع فيه. ومن ذلك مثل هذه الأكاديمية المباركة، فإنا نرجو إن شاء الله سبحانه وتعالى إذا صلحت النية أنها مجالس علم، ومن طلب العلم الذي نفعه متعدي في حق طلاب هذا العلم. من فضائل طلب العلم الواردة في هذا الحديث أن طريق الجنة عن طريق طلب العلم سهل الوصول، لهذا في الحديث: من سلك طريقا يطلب فيه علما سلك به، وفي رواية: سهل الله له طريقا إلى الجنة. وكذلك الملائكة تحضر حلقات العلم، وذنب طالب العلم مغفور في طلبه للعلم وفي تحصيل العلم، لأن الملائكة وطالب العلم تستغفر الملائكة له. ومن فضائله أن نفعه متعدي، ولهذا فالحيتان في الماء تستغفر له، ولا شك أن ذلك أدعى لمغفرة ذنبه، وأن طالب العلم والعالم فضله على العابد فضل عظيم بمراحل، كالقمر في الإضاءة والنفع طالب العلم، لأنه يشع على من حوله بالخير. ولهذا شرف الله عز وجل طلاب العلم والعلماء بأنهم هم ورثة الأنبياء، وطالب العلم نصيبه في تحصيله لا شك أنه النصيب الوافر، ولأن في الحديث فمن أخذه يعني أخذ بطلب العلم، وطلب العلم أخذ بنصيب وافر. فطالب العلم لا ينبغي له أن يسيء الظن في طلب العلم، بل يعلم أنه في فضيلة عظيمة، كما قال السلف اغدو عالما أو متعلما ولا تكون الثالث فتهلك. فكل هذه فضائل عظيمة في طلب العلم. نعم.
طيب أحسن الله عليكم الشيخ، قال وإن الملائكة لتضع أجنحتها رضا لطالب العلم. الملائكة حينما تضع أجنحتها هنا، هل هو هذا مجاز أو حقيقة؟
لا لا، هو حقيقة، ووضع الملائكة أجنحتها لأنه معلل في الحديث رضا، فهي على وجه الرضا بما يصنع. وقيل أن الملائكة تنزل على حلق العلم، هذا هو المقصود، أنها تضع أجنحتها فتستقر في تلك الحلق. فما ظنك بحلق تعمرها الملائكة؟ لا شك أنها حلق مباركة مغفور لأصحابها إذا صلحت نياتهم. نعم. الحديث الذي بعده،
قال رحمه الله وعن أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا الكلمة الحكمة ضالة المؤمن، فحيث وجدها فهو أحق بها، رواه الترمذي وقال غريب وابن ماجه.
ما هذا الحديث؟ طرق هذا الحديث أكثرها ضعيفة، ولا يقوى هذا الحديث لأن يكون حسن، فهو لا يخرج عن دائرة الضعيف. وأفاد هذا الحديث الذي هو مروي عن النبي صلى الله عليه وسلم أن الحكمة المؤمن أولى بها من غيره. وقيل في تعريف الحكمة أنها وضع الشيء في موضعه، وقيل وضع الأمور في مواضعها الموافقة للغايات المحمودة منها. ولا شك ولا ريب أن أعلى الحكمة ما وجد في سنة النبي صلى الله عليه وسلم، لأن أقواله وأفعاله متوافقة مع الحكمة من كل وجه، ثم بعد ذلك يتلو ذلك هدي أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. فلهذا أورد المؤلف رحمه الله تعالى من جهة أن من الحكمة سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وأن الحكمة المؤمن هو أولى بها من غيره. نعم. وهكذا ينبغي أن يكون طالب العلم. نعم.
وعن علي رضي الله عنه قال إن الفقيه حق الفقيه من لم يقنط الناس من رحمة الله، ولم يرخص لهم في معاصي الله، ولم يؤمنهم من عذاب الله، ولم يدع القرآن رغبة عنه إلى غيره، إنه لا خير في عبادة لا علم فيها، ولا علم لا فهم فيه، ولا قراءة لا تدبر فيها.
طيب، هذا الأثر الموقوف على علي رضي الله عنه في سنده انقطاع عن علي رضي الله عنه، ولكن معناه صحيح، معنى هذا الأثر صحيح. والفقيه هو الذي يفهم مراد الله ومراد رسوله صلى الله عليه وسلم. ولهذا الفقيه الذي يفهم مراد الله ومراد رسوله صلى الله عليه وسلم خطابه خطاب الشارع، فإن الفقيه والذي يملك توجيه المجتمع ووعظهم وإرشادهم لا بد أن يكون في وعظهم وفي إرشادهم وفي تعليمهم بين الرجاء والخوف، وهذا هو الخطاب الشرعي المطلوب الذي وردت النصوص به. قال الله عز وجل: نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم، ونبئهم أن عذابي هو العذاب الأليم. فلاحظ يا رعاك الله أن الله عز وجل جمع بين التخويف والرجاء. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم: لو يعلم المؤمن ما عند الله من العقوبة ما طمع بجنته أحد، ولو يعلم الكافر ما عند الله من الرحمة ما قانط من جنته أحد. رواه البخاري ومسلم. فإذا الخطاب هو بين الخوف والرجاء، يعني يكون خائف وراجي. وهذا هو دين الله عز وجل، لأن هذه يعني الخوف والرجاء من أركان العبادة كما لا يخفى، فإن أركان العبادة ثلاثة: المحبة والخوف والرجاء. كما ذكر ابن القيم أن الخوف والرجاء كالجناحين للطائر، والمحبة هي رأس ذلك الطائر. ودين الله بين الخوف والرجاء. قال الله عز وجل عن أصفيائه وأوليائه: أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب، ويرجون رحمته ويخافون عذابه، إن عذاب ربك كان محذورا. يعني هم يرجون الرحمة ويخافون العذاب. ولهذا فالطائفة التي تغلب جانب الرجاء هذه طائفة ضالة، هم المرجئة الذين يغلبون جانب الرجاء. والطائفة التي تغلب جانب الخوف في خطابها فهذه كذلك طائفة ضالة عن منهج أهل السنة، هم الخوارج. وأهل السنة في مقام العبودية هم أهل الوسط، ووسطيتهم إنما جاءت لموافقتهم النص الشرعي، فهم بين الخوف والرجاء، كما أن الخوف مستلزم للرجاء والرجاء مستلزم للخوف. فالرجاء في موضعه حسن مع العمل، يعني لا يمكن أن يكون الإنسان راجيا ربه وهو لم يعمل، والخوف في موضعه حسن مع التقصير والذنب، يكون الإنسان خائف. ولا بد من الجمع بينهما، لأن الإنسان والمؤمن لا ينفك عن الذنب ولا ينفك عن العمل بالطاعة، ولكن يكون بين الخوف والرجاء. وإن كان في حال الصحة يغلب جانب الخوف كما ذكر أهل العلم، يغلب جانب الخوف، لكن لا يغلب هذا الجانب حتى يقطعه عن العمل، لأنه إذا غلبه التغليب الغالي وقع في ماذا؟ في القنوط من رحمة الله. لكن يغلب لأنه يحدوه إلى السير في طريقه إلى الله عز وجل. فالنفس في حال الصحة والسلامة تحتاج أن يكون جانب الخوف أغلب من جانب الرجاء حتى يكون هناك العمل. وذكر أهل العلم أنه يغلب جانب الرجاء في موضع آخر، وهو حال قرب الأجل ونزول الموت، لنصوص واردة عن النبي صلى الله عليه وسلم، منها قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يموتن أحدكم إلا وهو يحسن الظن بربه. ومن حسن الظن بالرب أن يغلب جانب الرجاء إذا كان الإنسان في حال قرب الأجل و يعني طول العمر وإحساسه بقرب الأجل يغلب جانب الرجاء. ولما ورد في الحديث القدسي أن الله عز وجل يقول: أنا عند ظن عبدي بي إن ظن بي خيرا فله وإن ظن بي شرا فله، فلا يظن أن الإنسان بربه إلا خيرا. ولهذا نقل عن بعض السلف أنهم في حال الاحتضار وإحساسهم عند إحساسهم بقرب الأجل والموت ونزول الموت يستحبون أن تقرأ عليهم أحاديث الرجاء الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم حتى يغلب عليهم الرجاء. نعم.
قال رحمه الله: وعن الحسن رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من جاءه الموت وهو يطلب العلم ليحيي به الإسلام فبينه وبين النبيين درجة واحدة في الجنة. رواهما الدارمي.
طبعا هذا الأثر ضعيف، وهو من مراسيل الحسن، وفي إسناده إلى الحسن مجاهيل، وكما ترى خرجه الدارمي وغيره، وفيه الترغيب في طلب العلم. لكن هذا الأثر أو هذا الأثر لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم، والفضل الذي فيه توقف في ثبوته على ثبوت هذا الحديث وهذا الأثر، وكما رأيت هو لا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. نعم، لكن يرويه أهل العلم ويذكرونه في كتب الفضائل. نعم، وفي الصحيح من الأحاديث غني عنه. نعم.
قال رحمه الله: باب قبض العلم. عن أبي الدرداء رضي الله عنه قال: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فشخص ببصره إلى السماء ثم قال: هذا أوان يختلس فيه العلم، أوان يختلس فيه العلم من الناس حتى لا يقدر على شيء. رواه الترمذي.
نعم، الحديث.
وعن زياد بن لبيد رضي الله عنه قال: ذكر النبي صلى الله عليه وسلم شيئا فقال: ذلك عند أوان ذهاب العلم. قلت: يا رسول الله، كيف يذهب العلم ونحن نقرأ القرآن ونقرئه أبناءنا ويقرئه أبناؤنا أبناؤهم إلى يوم القيامة؟ قال: ثكلتك أمك يا زياد، إن كنت لأراك من أفقه رجل في المدينة، أوليس هذه اليهود والنصارى يقرؤون التوراة والإنجيل لا يعملون بشيء مما فيهما؟ رواه أحمد وابن ماجه.
هذان الحديثان إسنادهما صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم، صححه الحديث الأول الذي بعده جمع من أهل العلم، وفيه مسائل مهمة. المسألة الأولى أن المصنف رحمه الله تعالى عقد هذا الباب وسماه باب قبض العلم من باب الترغيب في طلب العلم، لكون أن العلم يقبض يكون طالب العلم على حرص في تحصيله وفي تعلمه قبل أن يقبض، لأن قبض العلم أمر غيبي لا يعلم متى يقع، وما زال الناس في أواخر الزمان، فالعلم قد يقبض وقد يجري على الإنسان وهو حي أن يقبض العلم وهو يرى، فلهذا ينبغي أن يكون طالب العلم على حرص في تحصيله. المسألة الثانية، ورد أحاديث غير هذين الحديثين في بيان أن العلم يقبض، وأن ذاك من أشراط الساعة، من علامات الساعة، من أشراط علامات أو من علامات الساعة الصغرى أن العلم يقبض. فقد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم حديث عبد الله بن عمرو بن العاص، رواه البخاري ومسلم، وقد مر معنا قبل ذلك: إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من صدور العباد، ولكن يقبض العلم بقبض العلماء، حتى إذا لم يبقي عالما اتخذ الناس رؤساء جهال، اتخذ الناس رؤساء جهال فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. فإذا هذا الحديث يدل عليه كذلك ما رواه البخاري ومسلم من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص، وهو صريح في أن العلم يقبض. المسألة التي تليها، أن من علامات الساعة أو من علامات فساد الزمان أن العلماء يقبضون، فهذا يفيد طالب العلم أنه فرق بين العالم وبين القارئ، لأنه ليس كل قارئ أو متكلم أو متحدث أو خطيب يكون عالم، فالعالم نوع آخر غير القراء والفصحاء وأهل البيان والأدب، فالقراء قد يكثرون، لكن العلماء هم الفقهاء العالمون بمراد الله مراد رسوله صلى الله عليه وسلم، وهم أهل خشيته، هم العلماء، وهم المتابعون لما جاء عن الله وجاء عن رسوله صلى الله عليه وسلم، الآخذين بسنته قولا وعملا. المسألة التي تليها وهي تابعة لهذه تحت هذه الأحاديث، أن قبض العلم ينتهي به أولا في أوله يقبض العلماء، ثم في منتهاه وهو آخر أوان القبض يقبض بقبض القرآن، لأنه صح عن ابن مسعود رضي الله عنه موقوفا عنه ومثله لا يقال بالرأي، قال ابن مسعود: لينزعن القرآن من بين أظهركم يسرى عليه ليلا فيذهب من أجواف الرجال فلا يبقى في الأرض منه شيء. هذا ورد في الأحاديث كذلك أنه يبقى أناس يقولون الله الله، أدركنا آباءنا على هذه الكلمة، دل على أن القرآن مقبوض عنهم ومرفوع، هذا إنما يكون في آخر الزمان. يعني
فيقول أحسن الله إليك: أوليس هذه اليهود والنصارى يقرؤون التوراة والإنجيل لا يعملون بشيء مما فيهما؟ هل يدل أحسن الله إليكم أن ترك العمل بالعلم من قبض العلم؟
لا شك إن ورد في الآثار أن أول علم يقبض هو الخشية، نقل عن جمع من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم موقفا عليهم أن أول علم يرفع هو علم الخشية، فدل عنا أن العلم ثم منه شيء ظاهر وثم شيء باطن وهو الخشية. لهذا كان السلف رحمهم الله يرون أن رأس العلم هو ماذا؟ الخشية. ولهذا لما تكلم في معروف في مجلس الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله إمام السنة قال معه رأس العلم الخشية، وقد قدمنا فيما سبق أن العلماء هم الآخذين بسنة النبي صلى الله عليه وسلم قولا وعملا، لابد من العمل، إذن لابد من العمل. هؤلاء لما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم اليهود والنصارى ذكر أنهم يعني رفع عنهم العلم أنهم لا يعملوا به، فما فائدة العلم إذا لم يكن يصاحبه العمل؟ لا شك أنه، ولأن هذا يفيد طالب العلم أن العلم بالعمل تثبيت له، فمن لم يعمل بما عمل هذا مظهر من مظاهر أن علمه سوف يزول من قلبه. لابد من العلم والعمل، والعلم سابق على العمل، لكن كما نقل في بعض الآثار التي ذكرها الخطيب بغدادي في بيان فضل العلم في رسالته أن عن علي رضي الله عنه: إن العمل يهتف، إن العلم يهتف بالعمل، إن العلم يهتف بالعمل، فإن أجابه وإلا ارتحل. هكذا لابد من العلم والعمل.
قال رحمه الله: عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: عليكم بالعلم قبل أن يقبض، وقبضه ذهاب أهله. عليكم بالعلم، فإن أحدكم لا يدري متى يفتقر إليه، متى يفتقر إليه أو يفتقر إلى ما عنده. وستجدون أقواما يزعمون أنهم يدعون إلى كتاب الله وقد نبذوه وراء ظهورهم. عليكم بالعلم وإياكم البدع والتنطع والتعمق، وعليكم بالعتيق. رواه الدارمي بنحوه.
طيب، هذا الأثر عن ابن مسعود رضي الله عنه أثر بليغ، ولكن في سنده انقطاع، لكن هذا الانقطاع لا يضر، انقطاع عن ابن مسعود فهو مرسل صالح وله شواهد، له شواهد يقوى أنه منقول عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه. طبعا المسألة الأولى أشار في الأثر إلى قبض العلم، تقدم الكلام على هذه المسألة وأن العلم يقبض وأنه يمر بمراحل، مرحلة كما ذكرنا قبض العلماء، والأخيرة وهي خاتمة قبضه ما هو رفع القرآن. المسألة التي تليها أن هذا فاده هذا الأثر أن طالب العلم في طلبه قد يرى في حين من الأحيان استغناء الناس عنه بتوافر العلماء، لكن العلماء تجري عليهم أقدار الله عز وجل، ففي طلبه لا يسيء الظن بما عنده من العلم لأنه قد يحتاج إليه. وهذا وقع لبعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وهو عبد الله بن عباس، وفيها عظيم الموعظة لطلاب العلم في أن المطلوب منه أن يحصل العلم ويجمع هذا العلم ويعمل به، وقد لا يكون له في أول أمره حاجة ثم يحتاج إليه. قال عبد الله بن عباس: قلت لرجل من الأنصار: يا فلان هلم فلنسأل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، لأن عبد الله بن عباس كان من صغار الصحابة كما لا يخفى، فإنهم اليوم كثير. فقال الأنصاري: وعجبا لك يا ابن عباس، أترى الناس يحتاجون إليك وفي الناس أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم؟ ثم ذكر عبد الله بن عباس قصة طلبه للعلم، وأنه كان ينتظر عند من يطلب منه الحديث حتى تسف الريح عليه، ما ذكر يعني في القصة المشهورة المعروفة، ثم يريد بذلك طيب نفسه حتى يحدثه عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال: فبقي الرجل، تأمل يرعاك الله، بقي الرجل حتى رآني، يقول عبد الله، وقد اجتمع الناس علي. يعني وهذه في مدة وجيزة، لأن ابن عباس يمكن توفي النبي صلى الله عليه وسلم عمره 12 سنة، فما مكث إلا قليلا حتى ماذا؟ حصل العلم واحتاج الناس إليه. ولهذا كان عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقدم ابن عباس أو يجعله مع من؟ مع كبار الصحابة، من كان صغير، شيخ بدر، نعم كان مع شيخ بدر، ولكن أظهر عمر بن الخطاب رضي الله عنه أمامهم ماذا؟ قدرته وفهمه وتحصيله في العلم. فيقول هذا الأنصاري، يعني عدد قصير في السنوات، قال فقال: كان هذا الفتى أعقل مني، يعني كلاهما لم يتجاوز مرحلة الشباب، لكن هذا حصل وصحب أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وأخذ عنهم العلم، لأن العلم والتعلم وحفظ الأحاديث ربما يعني يزول من جهة العلم، إذا لم يؤخذ عن العالم يزول، فهو أخذ العلم وجمعه من حديث النبي صلى الله عليه وسلم ومن غيره من المسائل فيما يتعلق بالفتية وما نقل عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. المسألة التي بعدها، قال: إنكم ستجدون أقواما يزعمون أنهم يدعونكم إلى كتاب الله. وفيه التحذير لطالب العلم، أن طالب العلم لا يغتر بالشعارات، بل لابد أن ينظر في مضامين تلك الشعارات لينظر أهي حق أم باطل. وفي الأثر أن الظاهر قد يخالف الباطن، فينبغي للإنسان أن ينتبه لمثل هذه المزالق. ولهذا قال: إنهم يدعونكم إلى كتاب الله، قال: وقد نبذوه وراء ظهورهم. في هذا الأثر واضح أن الظاهر الدعوة إلى كتاب الله، وفي حقيقة الأمر نبذوه وراء ظهورهم. المسألة التي تليها وصايا عبد الله بن مسعود، وصايا عظيمة. أولا، أول هذه الوصايا: عليكم بالعلم، أي عليكم بماذا؟ بطلب العلم وتحصيل العلم. والثانية من الوصايا قال: وإياكم والتبدع. التبدع أي الابتداع في دين الله عز وجل. ثم قال: وإياكم والتنطع. والتنطع هو التكلف، وجاء النهي عنه في حديث النبي صلى الله عليه وسلم، أنه قال: هلك المتنطعون، هلك المتنطعون، هلك المتنطعون. هؤلاء التنطع هم أهل الغلو في العبادة والدين، هذا يصدق على من؟ على طائفة خرجت في عهد أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وهم الخوارج، لأنهم أهل تنطع وأهل تعمق. فهذا التنطع والتعمق عندهم واضح. وقد سألت امرأة عائشة رضي الله عنها، فقالت لعائشة رضي الله عنها: ما بال المرأة تؤمر بقضاء الصيام ولا تؤمر بقضاء الصلاة؟ فقالت لها عائشة: أحرورية أنت؟ وهذا طبعا مذهب الخوارج، أنهم يرون أن المرأة إذا حاضت فإنها تقضي ماذا؟ تقضي الصلاة كما تقضي الصوم. هذا مظهر من مظاهر الغلو عندهم. كذلك من الوصايا قال: وإياكم والتعمق، وهو المبالغة والتجاوز، وهو في معنى التنطع، لكن لعل التعمق أشد من التنطع، وإن كان في معنى فهو أشد، مرحلة يعني متقدمة في التنطع. ثم قال: عليكم بالعتيق. العتيق يعني القديم، وهو الأمر الأول الذي كان عليه السلف، كان عليه الصحابة قبل وقوع المحدثات والبدع. لهذا في قصة عبد الله بن مسعود رضي الله عنه مع الحلق ذكر أنه عليكم بما أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ماتوا وهم عليه متوافرون، لأنه لا يزال يحدث النقص ويحدث الإحداث. فإذا مما جاء الحث عليه العتيق، يعني العتيق من الدين، وهذا يصدق على ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة، وهذا هو هدي الفرقة الناجية المنصورة، أنه لما سئل النبي صلى الله عليه وسلم أنا قال ما أنا عليه اليوم وأصحابي. إذن هذا العتيق ما عليه النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة رضوان الله عليهم. نعم.
قال أقواما يزعمون أنهم يدعون إلى كتاب الله. لو ذكرتم شيخ مظاهر بعض أهل البدع، لأنه يكثر خصوصا في الزمان هذا يزعم أنه على الكتاب والسنة، بل ويزعم أنه من أهل السنة والجماعة، بعض مظاهر يعني أو صفات أهل البدع يعني.
طبعا لا شك أن أهل الباطل الذين يروجون لباطلهم أنهم يزينون هذا الباطل بشيء من الحق، كما قال الله عز وجل زخرف القول غرورا، فهم يزخرفون هذا بالدعوة بالشعارات البراقة كما قد أسلفنا. فكل طائفة لا يعني تظهر المعارضة لكتاب الله ولا لسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، لكن تزعم أنهم أنصار الله وأنهم حزب الله وأنهم القائمون بشريعة الله، ومن لا علم عنده يغتر. فعلى طالب العلم أن يعرف وأن يميز، والميزان الذي يوزن به أو توزن به أقوال الناس وأفعالهم هو ماذا؟ هو الوحي، وهو ما جاء عن الله وجاء عن رسوله صلى الله عليه وسلم بفهم الصحابة والتابعين. هذا ميزان دقيق نستطيع أن نميز به بين كل دعوة وأخرى، فنعلم أن هذه على الحق وتلك على الباطل. لكن المطلوب من طلاب العلم ماذا؟ أن يستظهروا من هذا الخير ومن هذا الوحي، حفظا لكلام الله وتدبرا لمعانيه، وحفظا لسنة النبي صلى الله عليه وسلم تدبرا لمعاني ما جاء فيها من الحكمة، ومعرفة لما كان عليه الصحابة ولما كان عليه هدي النبي صلى الله عليه وسلم، وبه يميز الإنسان بهذا الميزان ويرد الباطل. نعم.
قال رحمه الله: وفي الصحيحين عن ابن عمر مرفوعا، عن ابن عمرو مرفوعا: إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من العباد، ولكن يقبض العلم بموت العلماء، حتى إذا لم يبق عالما اتخذ الناس رؤوسا جهالا، فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا.
نعم. بنا هذا الحديث، سبق الكلام عن مضامين هذا الحديث في أحاديث سابقة، وأفاد هذا الحديث أن قبض العلم هو بقبض من يحمله وهم العلماء، وأفاد أن الناس بحاجة إلى من يرشدهم ويدلهم، فإذا قبض العلماء يحتاج الناس إلى هدى، لأن العلماء هم الهدى، فهم هدى أهل الطريق، يعني كأن الناس يسيرون في طريق ها ويسترشدون بالهدى، فالهدى من هم؟ هم العلماء. فإذا قبض العلماء احتاج الناس إلى هؤلاء الهدى، فلأنه لا يوجد عالم يتخذ الناس من ليس أهلا، ليس أهلا في العلم، ويؤخذ أو يتخذ رأس، والرأس هو الذي يصدر عن قوله وعن رأيه، هذا هو الرأس. فلهذا يصدرون عن هؤلاء الجهال، ولا شك أن هؤلاء لم يتعلموا العلم، فسيجيبون ويتكلمون بما يخالف ما جاء عن الله وما جاء عن رسوله. هذا يفيدك على ماذا؟ يفيدك أن خطر اتخاذ الناس من ليس أهلا للفتوى مفتيا وهاديا، ويدلك على أن العامة قد يلقعون فريسة لهؤلاء، فإنهم هداة ضلالة وليسوا هداة رشاد، فإنهم سيتكلمون ويقولون على الله وفي الله وفي كتاب الله بغير علم كما قال الإمام أحمد، نتيجة ذلك هو الضلال. لهذا قال فضلوا، ضلوا لأنهم أفتوا بغير علم، وأضلوا لأنهم أرشدوهم إلى غير الطريق. ولهذا تسمع في هذا الزمان أشياء منكرة، من الفتاوى ومخالفة الإجماع بدعوى الوسطية وبدعوى شعارات براقة. فعليك أن تكون على ذكر من هذا الحديث الوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم الذي لا ينطق عن الهوى، وهي من دلائل نبوته عليه الصلاة والسلام. نعم.
وعن علي رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يوشك أن يأتي على الناس زمان لا يبقى من الإسلام إلا اسمه، ولا يبقى من القرآن إلا رسمه، مساجدهم عامرة وهي خراب، وهي خراب من الهدى، علماؤهم شر من تحت أديم السماء، من عندهم تخرج الفتنة وفيهم تعود. رواه البيهقي في شعاب الإيمان.
طبعا هذا الحديث لا يصح رفعه النبي صلى الله عليه وسلم، لكن الشيخ ابن باز رحمه الله قال معناه صحيح، فإن الأمور في آخر الزمان تتغير، ولا يبقى من الإسلام إلا اسمه، ومن القرآن إلا رسمه، لأنهم لا يعملون به، ثم يرفع إذا لم يبقى إلا رسمه يرفع كما جاء في أثر عبد الله بن مسعود. ولهذا في هذا الحديث قال مساجدهم عامرة، وهذا يصدق على طوائف من أهل البدع أحدثوا في بيوت الله عز وجل البدع، فلم يعمروها بالقرآن ولا بالصلاة ولا بالذكر الشرعي، وإنما عمروها بالذكر البدعي، وعمروها بالرقص في بيوت الله عز وجل بزعمهم أن ذلك قربة إلى الله عز وجل. كذلك يصدق في قوله مساجدهم عامرة بناء المساجد على القبور، فهي عامرة بالشرك، والواجب أن تكون عامرة بالتوحيد كما أمر الله عز وجل بذلك، وأن المساجد لله فلا تدعو مع الله أحدا. ولهذا الطرق الصوفية ما جاء كما ذكرنا مساجدهم عامرة بالرقص في بيوت الله عز وجل، ويحسبون ذلك من ذكر الله. هكذا طوائف من أهل البدع الذين يعمرون مساجدهم بالشرك وبدعاء غير الله عز وجل، ولا شك أنها إذا كانت هذه حالتها فهي خراب من الهدى.
قال رحمه الله: باب التشديد في طلب العلم للمراء والجدال. عن كعب بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من طلب العلم ليجاري به العلماء، أو ليماري به السفهاء، أو يصرف به وجوه الناس إليه، أدخله النار. رواه الترمذي.
طبعا هذا الباب فيه بيان أهمية النية في طلب العلم. طبعا ذكر هذا الحديث عن كعب بن مالك وإسناده حسن، فأهمية النية لطلب العلم، وهذا يدعو إلى سؤال أنه بماذا تكون النية الصالحة. قد يسأل سائل: أنا أطلب العلم، فكيف لي أن أنوي الخير وأن أنوي نية صالحة؟ النية بأمور: أولا، طالب العلم ينوي بطلبه للعلم أن يعبد الله تعالى على علم، أنه حينما يطلب العلم أنه يتعبد إلى الله عز وجل بعلم، لأن العبادة بغير علم هذه طريقة غير مرضية. قال الله عز وجل: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. فالدعاء إلى بصيرة هو الدعاء بعلم، والدعوة إلى الله عز وجل بعلم، وهكذا. ثم النية، يعني ما يذكر في أن النية الصالحة تكون في طلب العلم، طالب العلم في طلبه العلم يتعبد لله تعالى بطلبه للعلم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كما تقدم قال: من سلك طريقا يبتغي به علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. وكذلك من النية الصالحة في طلب العلم أن طالب العلم يطلب العلم ليورثه خشية الله عز وجل، لأن الخشية بحسب العلم، ولهذا يتفاوت الناس في علمهم أو في خشيتهم بحسب علمهم، فمن كان بالله أعرف ومن كان بالله أعلم كان لله أخشى، كان أكثر خشية من غيره. الله عز وجل ذكر ذلك في محكم كتابه حينما قال إنما يخشى الله من عباده العلماء. كذلك من النية الصالحة في طلب العلم أن طالب العلم ينوي بطلب العلم أن يرفع الجهل عن نفسه، لأن الإنسان لا ينفك عن الجهل، وهو أخرجه الله عز وجل لا يعلم شيئا. قال الله عز وجل الله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا جعل لكم السمع والأبصار والأفئدة. فيحتاج إلى أن يتعلم، ولهذا الله عز وجل فضل أهل العلم فقال قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، وهذا فضيلة لطالب العلم. ومما يذكر في هذا المجال أن الإمام أحمد سئل عن النية في طلب العلم فقال أن تنوي رفع الجهل عن نفسك، وفي قول آخر قال العلم لا يعدله شيء، يعني فضله لمن صحت نيته. نعم. المسألة التي بعدها في الحديث تحذير من خطر طلب العلم لحظوظ الدنيا، وذكر في الحديث ثلاث نيات فاسدة أو ثلاثة آفات قد تعرض لطالب العلم. الأولى أن يطلب العلم لمجاراة العلماء على وجه التباهي به عليهم، والآفة الثانية مماراة السفهاء، يعني مجادلة السفهاء من الناس والظهور عليهم بعلمه، فهذه الآفة الثانية. والآفة الثالثة في نية طالب العلم قد تعرض له أن يريد صرف وجوه الناس إليه ليقال عالم، ولا شك أن هذه أخطار تتهدى طالب العلم. ولهذا أول من يقضى به بين الخلائق ذكر في الحديث الذي رواه الإمام مسلم من حديث أبي هريرة أنه ذكر المجاهد وقارئ القرآن موضع الشاهد، ثم يقال تعلمت العلم، تعلمت العلم ليقال عالم وقد قيل، فيؤمر به فيدخل النار، نسأل الله السلامة والعافية. كذلك في حديث آخر عن النبي صلى الله عليه وسلم يؤتى بأحدهم فيلقى في النار حتى تندلق أقتابه في النار فيدور فيها كما يدور الحمار في الرحى، فيقول له النار ألم تكن تأمرنا بالمعروف وتنهانا عن المنكر؟ قال كنت أمركم بالمعروف ولا آتي، وأنهاكم على المنكر وآتي. وهذا يدل دلالة عظيمة على أن طالب العلم بحاجة إلى النية الصالحة وأن يحذر من هذه النية الفاسدة، وهو بحاجة إلى العمل بما علم، أن يعمل بما علم حتى يورث الله عز وجل علم ما لم يعلم. صلى الله لنا ولكم للإخوة والأخوات المشاهدين والمشاهدات العلم النافع والعمل الصالح، صلى الله وسلم على نبينا محمد.
وفي الختام أشكركم فضيلة الشيخ على ما تقدمونها، أسأل الله أن يجعل ذلك في موازين حسناتكم.
وإياكم يا شيخ.
هذه تحية عطرة من فريق البرنامج ومني أنا محدثكم عبد الرحمن بن أحمد العمر، إلى ذلك من حين نستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب.
جميع المكلفين يتعلم دينهم ويتفقه في دينه، كل واحد من الرجال والنساء عليه يتفقه في دينه، عليه يتعلم ما لا يسعه جهل، هذا واجب، لأنك مخلوق لعبادة الله، ولا طريق إلى معرفة العبادة ولا سبيل إليها إلا بالله ثم